كان يأكلهن أفراد.
لا هذا قديم أفراد.
أجل شنو؟
كداء.
كداء وكداء أيوة. كداء وكداء.
كداء بالفتح يقول صاحب يقول المنظور في لسان العرب. كداء بالفتح والمد الثانية العليا بمكة مما يلي المقابر. وهو
مما يلي إيش؟
المقابر. وهو
المعذر إيه تسمى المعذر إيه لله.
وكدى بالضم والقصر الثانية السفلى مما يلي باب العمر.
جهة المدينة.
وأما كدي بالضم والتشديد الياء فموضع بأسفل
في جهة المسفل. يعني صار الآن المناطق كدى ممدودا جهة الباب باب الكعبة عند المقابر. لاحظوا الجهات. وكدى بالمقصورة جهة باب العمرة اللي هو يصير توسعة الملك فهد الآن بس شوية من جهة طريق المدينة. وأما كدي فجهة المسفلة يصير من خلف أبراج أبراج مكة.
نعم.
ها؟
حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا ضاق في الطواف الأول خف ثلاثا ومشى أربعا. وفي رواية رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضاق في الحج أو العمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف في البيت ويمشي أربعا. متفق عليه. هذا بحث عن الشيخ غير موجود في نسخة يعني نسخة عصام بن هادي وزيد بن الزبير وعبد الرزاق كلها حديثة غير موجودة بل عنه من الشارع لكن
الطباعين أدرجوا. أحسنت.
لأن أنا ما أذكر الباب هذا فيه لفظ خطأ. هذا هو اللي
صفحة كم؟
230
230
آخر صفحة رقم الحديث 12.
إذن هذا الحديث من كلام الشارح يعني وليس في البلوغ. جزاك الله. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فبفضل الله وتوفيقه انتهينا من الأحاديث المتعلقة بالعبادات. والعبادات في كتب الفقه هو يعتبر نصف الفقه وبعضهم يعده ربع الفقه لأن الفقه يقسمونه إلى عبادات وبيوع وأنكحة والطلاق وموالي صار المجموع أربعة. وبعضهم يقول لا عبادات ومعاملات. فمن قال العبادات النصف باعتبار أنه مع الله تعامل مع الله وما عدا ذلك تعامل مع الخلق. فالآن بعد أن عرفنا العبادات ننتقل إلى ما يتعلق بالمعاملات وأول ذلك كتاب البيوع. والشافعية والحنابلة يقدمون البيوع على الأنكحة. نعم.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله كتاب البيوع. قال الشارح رحمه الله البيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. والبيوع جمع بيع وجمع لاختلاف أنواع. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا
وجمع لاختلاف أنواعه لأن البيع اسم جنس والقاعدة أن أسماء الأجناس لا تجمع مثل الماء. الماء اسم جنس لا يجمع. فإذا جمعنا فهو باعتبار الأنواع فيقال مياه باعتبار أنواعه ماء البحر ماء المطر ولا الماء كله ماء هذا ماء وهذا ماء وهذا ماء. شلون جمعنا باعتبار نوعه ولا الماء هو ماء. نفس الشيء البيع بيع. فلماذا إذا نجمعه ونقول بيوع باعتبار أنواعه من حيث بيع حلال وبيع حرام بيع صحيح وبيع فاسد. وأيضا نفسه البيوعات أيضا أنواع.
قال وجمع اختلاف أنواعه. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم الآية. قال شيخ الإسلام: وكل ما عدى الناس بيعا أو ربا من متعاقد أو متراخٍ من قول أو فعل عقد به البيع والربا.
هذا أوسع ما قيل في تعريف البيع، هذا قول واسع خلافا للشافعية الذين قالوا البيع لا ينعقد إلا بلفظ. وهذا القول من شيخ الإسلام جميل، لأنه يدخل فيه البيعات التي تتم عبر الرسائل أو عبر الإنترنت أو عبر الكلمات الصوتية، كله هذا يدخل ما دام الناس يعدونه بيع وليس هناك مانع شرعي خلاص. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: باب شروطه وما نهي عنه. قال علي فاعتى رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مضر. قال البزار: صححه الحاكم. قال شاهد رحمه الله: الحديث دليل على أن أصل المكاسب عمل الرجل بيده كالصناعة والزراعة، كل بيع مضر وهو الفارس على الرياء والغش والكذب.
أو هذا أحد الأقوال في معنى كل بيع مبرور أو مبرور، وكل بيع مبرور تصير صفة للبيع، معناه أن أطيب الكسب البيع المبرور. لاحظ هذا إذا قلنا مبرور. طيب وإذا قلنا وكل بيع مبرور تصير ليست عاطفة، يصير جملة مستأنفة زائدة على المعنى الأول. أي الكسب أطيب؟ عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور، أي ما صح تسميته بيع فهو مبرور، فيكون من حيث النفع البيع أفضل، ومن حيث الطيب الكسب أفضل. واضح يا حمود؟ إذا قلنا وكل بيع مبرور يصير مضاف مضاف إليه مبرور الخبر، فيصير واو استئنافية، فيكون المعنى أطيب الكسب كسب الرجل بيده، والبيع مبرور يعني من حيث المال أربح. لكن هذا القول يعني يحتاج إلى صحة رواية، والرواية المعروفة وكل بيع مبرور. لكن مما لا شك فيه أن رزق الأمة في التجارة، ولهذا جاء عند الطبراني بسند فيه مقال: 9 أعشار رزق أمتي في التجارة. بقي كم من 19؟ 10 واحد، 10 واحد في الصناعة. لذلك تجد أهل الصناعة طول عمرهم فقراء، وأهل التجارات يرتقون من الفقر إلى المتوسط، من المتوسط إلى الغنى. صح؟ يعني مثلا أنا أعرف رجل ميكانيكي من يوم كان عمره 15 سنة، الآن عمره فوق 65 سنة هو ميكانيكي، ما تغيره. لكن الرجل كان يعمل في البقالة، الآن يصير يملك مؤسسة. واضح؟ نعم.
قال الحافظ رحمه الله: زياد بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو في مكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت الفحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الدلول ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله تعالى لما حرم عليه فحومها جملوا ثم باعوا فأكلوا ثمنه. متفق عليه. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على تحريم بيع مالك، والضمير في قوله هو حرام راجع إلى البيع. الحديث دليل على أنه إذا حرم بيع شيء حرم ثمنه، وأن كل حيلة يتوصل بها إلى تحريم محرم فهي باطلة. واختلف العلماء هل يجوز الانتفاع بالنجاسات أم لا. قال في الاختيارات: ويجوز الانتفاع بالنجاسات وسواء في ذلك شحن البيت وغيره، وهو قول الشافعي وأومى إليه أحمد في رواية ابن مكحول.
إشكال الحين. أما البيع فلا يجوز، بيع النجاسات لا يجوز، هذا ما في إشكال عندنا، واضح بناء على هذا الحد. طيب والانتفاع به يعني بدون بيع، يعني إنسان وجد ميتة فقال له أحد الناس هذه خروف ميتة أعطني إياه أستسمد به الأرض، بيعه لا يجوز، الانتفاع به قالوا يجوز. لو أن رجلا قال إن المجاري مياه المجاري نجسة، قلنا نعم. قال بيعه لا يجوز، قلنا نعم. قال طيب أنا أريد أجيب التنكر وأسحب المجاري من عند بيتك وأخذها وأسقي به الأشجار غير المثمرة، هذا انتفاع ولا مو انتفاع؟ انتفع به الرجل ولا لا؟ هذا أمر جائز. إذن لابد من التفريق بين البيع وبين الانتفاع، هذا شيء. الأمر الثاني، إذا كان الشيء محرم لا يجوز تغيير صورته لبيعه، لكن إن تغيرت صورته من تلقاء نفسه وتسمى الصيرورة صار شيء آخر، فننظر لهذا الشيء الآخر، إن كان مباحا جاز بيعه وإلا لم يجوز بيعه. مثال ذلك الخمر لا يجوز بيعه، فإن تخلل بنفسه صار شيء آخر ولا نفسه؟ صار شيء آخر، إذن جاز بيعه. طيب نضرب مثال آخر الآن، لو أن إنسانا أخرج أكرمكم الله المياه المجاري بما في المياه من القاذورات إلى أرضه، ثم أصبحت هذه الأرض تربة قوية، مع مرور الزمن تداخل القاذورات بالتربة مع الشمس مع الماء مع الهواء، فلا يرى للنجاسة أثر ولا عين ولا طعم ولا ريح، فباع هذا التراب ليستسند به الناس. هنا قال جمع من أهل العلم يجوز بيع الأمور التي تغيرت بالصيرورة، يعني صار شيء آخر، إن صار شيء آخر يجوز بيعه لأن الحكم لما صار إليه، فالذي صار إليه ينظر إليه هل هو طاهر أو نجس، هذه مسألة مهمة. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف ارتفاع العالم وليس بينهما بينة القول ما يقول رب السلعة أو يتداركان، رواه خمسة وصححه الحافظ. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على أنه إذا وقع اختلاف بين البائع والمشتري أن القول قول البائع مع اليمين، قوله أو يتتاركان أي يتفاسقان العقد. قال ابو داود باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم، وساق الحديث عن محمد بن الأشعث قال اشترى الأشعث خطيقا من رقيق الخمس من عبد الله ب20,000 فأرسل عبد الله إليه في ثمنه فقال إنما أخذته ب10,000، فقال عبد الله فاسأل رجلا يكون بيني وبينه، قال الأشعث أنت بيني وبين نفسي، قال عبد الله إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهما يقول رب السلعة أو يتتاركان، فقال الترمذي قال ابن منصور قلت لأحمد إذا اختلف البيعان ولم تكن بينة قال القول ما قال رب السلعة أو يتردان، قال إسحاق كما قال وكل من قال القول قوله وكل من قال القول قوله فعليه اليمين،
وكل من قال القول قوله يعني قول البائع فعليه اليمين، يعني يقول وعليه اليمين أيضا. نعم، يعني يستحق. لو قال للمشتري اشتريت ب1,000 قال البائع لا بعتك ب2,000 فاختلف مطر، اللهم صيب النافع اللهم صيب النافع اللهم صيب النافع. فإذا اختلف البائع والمشتري فإما أن يتتارك هذا ما في إشكال. طيب ما مو راضي يتتارك، يقول البائع لا بعتك ولا تقدر تفسخ البيعة، يقول المشتري ما بيعتني بهذا، فيقول القاضي القول قول البائع مع يمينه. نعم.
قال وقد روي أنه قال بعض التابعين من قريب قال الشوكاني القول ويقول بالباهر ما لم يكن داعيا.
يعني إذا كان مدعي يصير قول قوله مع اليمين. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكذب ومثل البغي وأن الكافر اتفق عليه. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل الحديث دال على تحريم ثمن الكذب بالنص وعلى تحريم بيعه باللزوم وعلى تحريم مثل البغي وهو ما تأخذ الزانية في مقابل الزنا. قال ابن القيم يجب التصدق به ولا يرد ولا يرد إلى الدافع أي الزاني. وفيه دليل على تحريم الوالد الكافر أي عطيته لأجل كهانته. الكافر الذي يدعي علم غيب من ند منه وضراب بالحصى ونحوه ولا يحل تصديقه.
قول ابن القيم يجب التصدق به هذا فيه تجوز، لأن مهر البغي، ثمن الكلب، الوان الكاهن، هذه أمور أثمان محرمة ولا يتصدق بالمحرم، إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. والمقصود يجب التصدق به يعني التخلص منه، التخلص منه. نعم.
قال
الحافظ
رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فأراد أن يسلمه، قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله، فقال بعنيه لأوقية، قلت لا، ثم قال بعنيه فبعته بأوقية واشترطت حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنا ثم رجعت فأرسلني أثري، فقال أتراني ما كستك لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهو لك. متفق عليه وهذا السياق المسلم. قال الشافعي رحمه الله الحديث دليل على انه لا باس بطلب البيع من الرجل لسلعته ولا بالمماكسه وهي المناقصه، وانه يصح البيع للدابه واستثناء ركوبها.
الا كل شرط في البيع اذا كان لا يخالف اصل معنى البيع فهذا شرط صحيح. قال أبيعك هذه الدار بشرط أن أسكن شهر شهرين ما يضر، أبيعك هذه الدابة لكن بشرط أن أخذها وأركبها حتى تتحول باسمك ما في مشكلة، هذا أمر جائز. لكن الشرط المنهي عنه هو الشرط المخالف لمعنى البيع، يقول أبيعك هذه الدار بشرط أنك ما تبيعها هذا ما يجوز، أبيعك هذه الدار بشرط أنك ما تسكنها ما تجوز، أبيعك هذه الدار بشرط أنك ما تأجرها، هذه أمور مخالفة لمعنى البيع، صح ولا لا؟ البيع معناها أنه يصير ملك لك وأنت تتصرف فيه مطلقا. نعم.
قال
الحافظ
رحمه الله عنه رضي الله عنه قال أعتق رجل منا عبدا له عنده ولم يكن له مال غيره فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه. متفق عليه. قال الشريف رحمه الله سدل به على منع المفلس عن التصرف في ماله على أن الإمام أن يبيعه، وترجم عليه البخاري من باع مال المفلس فقسمه بين الغرماء أو أعطاه إياه حتى ينفقه على نفسه، فأشار إلى علة بيعه وهو الاحتياج إلى ثمنه.
لا شك أن المفلس إذا حجر عليه الحاكم كل تصرفاته تصبح ملغى، تصبح ملغى كأن شيئا لم يكن.
قال الحافظ رحمه الله عن يونس رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان فقره وقعت في سمن فماتت فيه، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال القوها وما حولها وكلوا، روى البخاري وزاد احمد والنسائي في سمن جامد. قال الشافعي رحمه الله الحديث دليل على نجاسه الميته ودل بمفهومه على انه لو كان مائعا لنجس كلتم.
إن النجاسات الأشياء النجسة إذا مات وقعت في الطاهرات نجست إذا كانت من المائعات، طيب وإذا كانت من الجامدات تنجس ما حولها. نعم. ذكر هذا بعض أهل العلم أن المائع يصبح نجس إذا تغير طعمه فأصبح كطعم الميتة أو كطعم النجاسة أو لونهم أصبح كلون النجاس أو ريحه، ذكر هذا بعض أهل العلم. وبعض العلماء يقول لا، ما دام أنه قليل هذا قول الجمهور. الأول هو قول المحدثين وهو رواية الإمام أحمد، والثاني أنه ينجس مطلقا ما دام قليلا.
قال الحافظ رحمه الله: وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا وقعت البقره في السمع ان كان جامدا فالقوها وما حولها، وان كان مانعا فلا تقربوا. رواه احمد وابو داود، وقد حكم عليه البخاري وابو حاتم. قال الشارح رحمه الله: قال البخاري: باب ما يقع من النجاسات في السمع والماء. وذكر حديث ميمونه: ومفهوم كلامه ان السمع لا يتنجس الا بالتغير، فتلقى البقرة وما حوله وما حولها فقط ولو كان مائعا. واختار الشيخ تقي الدين.
إذن قول البخاري: باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء، يعني والذائبات. نعم، هذا قول أهل الحديث قاطبة، أن المائعات حكمها حكم الماء، لا ينجس إلا بتغير طعم أو لون أو ريح.
قال الحافظ رحمه الله:
لا ينظر إلى كونه قليل أو كثير. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: عن أبي الزبير رضي الله عنه قال: سألت جابر عن ثمن السنوت والكلب، فقال: جدر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، رواه مسلم والنسائي وزاد: إلا كالقصيد. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على النهي عن ثمن السنوت، وهو دليل على تحريم بيعه، وعمل الجمهور على التنزيل، واختلفوا في جواز بيع الكلب المعلق، فقال بعضهم يجوز لهذا الحديث، وقال الجمهور لا يجوز.
نهى النبي صلى الله عليه وسلم وزجر عن ثمن السنور. سنور يعني بلغة شنو؟ القطوة، القطة، بعض اللغة العربية القديمة يسمونها السنور. القطة لا يجوز بيعها، يقولون شيرازية، يقولون مدري ايش، يقولون مدري ايش، ايا كان ما يجوز بيعها. طيب، قد يقول قائل إن بعض الناس حمل هذا على الكراهة ليس على التحريم. الجمهور حملوه على التنزيه وليس على التحريم. نقول: ما المانع؟ ما الذي جعل النهي الذي ذكره جابر زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ ما الذي يجعلنا نقول إنه للتنزيه؟ ما في دليل يدل على هذا. أصل زجر النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو زجر للتحريم، لكنهم يقولون لا، لأن أصل اتخاذ السنور جائز، فلما جاز اتخاذه جاز بيعه، فحملنا النهي إذن على الكراهة. مثل الثوم والبصل يجوز اتخاذه، فجاء النهي عن الزجر من أكله، فعلمنا أن الزجر ليس للتحريم، للكراهة. عرفتم المأخذ؟ على كل حال، فالإنسان يبتعد عن هذا، لا يليق بالإنسان يدخل نفسه فيها. أما الكلب فمنهي عنه إلا كلب صيد، ويدخل مثله الكلب الحراسة والكلاب المعلمة. أما الكلاب التي تتخذ في البيوت فهذه لا يجوز بيعها ولا شراؤها. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قال: جاءتني بريرة فقالت: إني كافرت أبي على تسع أواق في كل عام أبقية، فأعدنيني. فقلت: إن حب أهلك أن أعدها لك ويكون ولا أوكي لي، فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني قد عرضت ذلك عليه فأبوا إلا أن يكون الولاء لك. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن اعتق. فأعلنت عائشة رضي الله عنها، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تعالى؟ ما كان بشرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. متفق عليه. ولفظ البخاري وعند مسلم قال: اشتريها واعتقيها واشترطي لهم الولاء. قال الشارح: قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على مشروعية الكتابة وعلى جواز بيع المكاتب إذا رضي، وجواز شراء السلع الغالب في شرائها بأكثر من ثمن مثلها، وفيه أن الأيدي الظاهرة في الملك، وأن مشتري السلعة لا يسأل عن أصلها إذا لم تكن ريبا. وجواز تعدد الشروط، وقوله من استرق شرطا ليس لكتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط، قال القرطبي أي ليس مشروعا في كتاب الله تأصيلا ولا تفصيلا. وقوله ولو كان مئة شرط خرج مخرج التكفير، يعني أن الشروط غير المشروعة باطلة ولو كثرت. ويستفاد منه أن الشروط المشروعة صحيحة انتهى. قال البطال المراد بكتاب الله هنا حكمه من كتابه أو سنة رسوله أو إجماع الأمة. قوله صلى الله عليه وسلم وديها واشترطي له الولاء، إنما الولاء من أعتق. قال الشافعي في أمه لما كان من اشترط خلاف ما قضى الله ورسوله العاصية، وكانت المعاصي حدود وآداب، وكان من أدب العاصين أن تعطل عليهم شروطهم ليرتدعوا عن ذلك ويرتدع به غيرهم، كان ذلك من أيسر الأدب. قوله الله
كلام جميل، كلام الشيخ. يعني الواحد لما يقرأ الحديث يقول اشتريها واشترطي لهم الولاء، قد يقول قائل شلون، يعني كأن هي تذهب وتخدعهم، تقول ما يخالف، عائشة تقول ما يخالف أنا اشتريها ولاها لكم، فإذا عتقت صارت ولاها لعائشة وليس لهم. كلام الشافعي عجيب، يقول هذا من حسن التأديب لهم، اشترط على هواكم، ثم إذا وقع الأمر الشرعي وهو العتق يرجع الأمر إلى ما كان على الشرع وليس على شروطكم. نعم.
قال رحمه الله قوله قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء من أعتق، أي قضاء الله أحق بالاتباع من الشروط المخالفة له، وشرط الله أوثق أي باتباع الحدود التي حددت، وإنما الولاء من أعتق خاصة ذات من قال أعتق يا فلان ولي الولاء. وفيه أنه لا كراهة في السمع للكلام إذا كان في حق ولم يكن متكلفا، وفيه فوائد كثيرة من رواه أحمد.
الولاء كما قال صلى الله عليه وسلم لحمة كلحمة النسب، إذا إنسان اعتق عبد يصبح ولاؤه لك ما دام أنت اعتقت، مثل الإنسان أنجب ولدا هو ابن من؟ ابنك ما دمت أنت الذي أنجبته. لو قال قائل أزوجك هذه المرأة على أنه إذا جاء ابن يكون ابني يصير ابنه، كل ما يخالف حاطني زوجني وبعدين إذا جاء الولد نشوف، إذا جاء الولد لا ينسب إلا إليك شرعا. فكذلك الولاء، الولاء مثل النسب، ما يمكن بيعه ولا هبته ولا شراؤه، مثل النسب لا يجوز بيعه ولا هبته ولا شراؤه. نعم. نعم، هذا السؤال مهم جدا. إذا كنت تعلم أنك إن وافقت فبأصل البيع الشرعي يفسد هذا العقد يجوز، لكن إذا كنت تعلم أنهم سيمضونها عليك ما يجوز. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عليه عمر رضي الله عنهما قال نهى عمر بيع أمهات الأولاد، فقال لا تباع ولا تؤخذ ولا تورث، استمتع بها ما بدا لك فإذا مات فهي كفر. رواه مالك بن البيهقي، وقال رفعه بعض الرواة كواحد. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأسا، رواه النسائي وابن ماجه ودار قطني وصححه ابن حبان. قال الشافعي رحمه الله اختلف الناس في بيع أمهات الأولاد، هل جوزهم بعضهم؟ وقال أكثر، فأما إذا ولدت الأمة من سيدها حرم بيعها سواء كان الولد باقيا أو لا.
على كل حال يعني المسألة خلافية بين الصحابة، فعلي فعمر ومن معه يرون أنها لا تباع. لماذا؟ تأملوا معي، لأنها لو بيعت أصبح الولد بلا أم، فقطعنا العلايق، والإسلام جاء بالرحمة وبالصلات، ما جاء بالقطع والعقاب. فإذا نظرنا من هذا النظر إذا لا يجوز بيعه. ومن قال مثل جابر رضي الله عنه: كنا نبيع أسرارينا أمهات الأولاد، والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأسا، يقول هذا منسوخ. من لا يرى بيع الأمة بين بيع أم الولد يقول هذا منسوخ. وعلي رضي الله عنه كان يباع في عهده أمهات الأولاد بخلاف عهد عمر، فالمسألة خلافية. نعم. لا، الراجح أنها لا تباع، لأن بيعها يعني قطع أميتها عن الولد، وقطع الأم قطع الولد عن الأم، وهذا عقوق لا يجوز. نعم. بل لا يجوز للأب أن يترك النفقة على زوجته ويطعم زوجته إذا رفضت أن ترضع الإبن، ويجبر على الطعام حتى يرضع الابن، فكيف بهذه الام؟ نعم. ها، يعني لو انك انت عندك زوجه، زوجتك ان شاء الله ما تسمع، وقالت انا ما عندي استعداد اني ارضعها. ليش؟ قالت والله ما تعطيني شيء، انا قاعد اكل واشرب من مالي. فهنا الفقهاء يقول نجبرك على ان تدفع لها شيء من الإطعام حتى ترضي. طيب ليش أجبرناك؟ لحق الولد، صح؟ طيب حق الولد هذاك ما له حق نبيع أمه، انتبهت ولا لا؟ هذا قصدي يعني. نعم.
قال الحافظ رحمه الله وعجاب بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيع قضهما رواه مسلم، وزاد في رواية من بيع الغراب الجنة. قال الشيخ رحمه الله: الحديث دليل على أنه لا يجوز بيع ما فضل من الماء عند كفاية صاحب قلب بطال، لا خلاف بين العلماء أن صاحب الماء حقه بمائه حتى يرضى. فقال الحافظ: فيه جواز بيع الماء لأن النهي عنه بيع الفضل لا بيع الأصل. قال الخطابي: والنهي عند الجمهور للتنزيه. ولأحمد:
لماذا النهي عند الجمهور للتنزيه؟ لأصل القضية، امتلاك الماء أمر جائز، فإذا كان امتلاكه جائز وهو مباح فيأتي النهي عن بيعه، إذن لا يمكن أن نحمله على التحريم. لماذا؟ لأن امتلاكه جائز وهو طاهر ليس بنجس، إذن فالنهي عن التنزيه. فالنهي على التنزيه. نعم. طبعا هذا إذا كان الماء بلا كلفة، كإنسان جرى ماء في أرضه أو نبع في أرضه. أما إذا كان الإنسان تكلف في إخراج الماء وأراد بيعه، هذا لا خلاف بين الفقهاء في جوازه. نعم.
قال رحمه الله: ولأحمد: لا يمنع فضل الماء بعد أن يستغني عنه. قال الحافظ: وهو محمول عند الجمهور على ماء البئر المحفورة في الأرض المملوكة، وكذلك في الموات إذا كان بنص التمزق. والصحيح عند الشافعية أن الحافر يملك ماءها، وأما البئر المحفورة في المواد لقصد ارتفاق إلى التملك فإن الحافر لا يملك ماءها، بل يكون أحق به إلى أن يرتحل. وفي الصورتين يجب عليه بذل ما يفضل عن حاجته وعياله وزرعه ومشيته. وخص المالكية هذا الحكم في المواد، وقال: في البئر التي في الملك لا يجب عليه بذل فضلها. وقال الطبيب: إذا كانت البئر بين مالكين فاستغنى أحدهما في نومته، كان للآخر أن يسقي منها لأنه ماء فضل عن حاجة صاحبه. قال الحافظ: وعموم الحديث يشهد له. قال: الاختيارات ويجوز بيع الكلب ونحوه الموجود في أرضه إذا قصد استنباته.
يعني رواية الإمام مالك والشافعي أن المقصود بهذا ما كان من المياه العامة ووجده الإنسان فهو أحق به من غيره. أما إذا كان في ملك الإنسان فلا شك في بيعه، في جواز بيعه. ليش؟ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لعثمان أو للصحابة؟ من يشتري بئر رومة وله الجنة؟ لو كان أمر غير جائز يقول الكلام هذا؟ ها؟ إذن واضح المسألة أن الآبار الخاصة يجوز بيعها وشراؤها. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن عمر رضي الله عنهما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسك الفحل رواه البخاري. قال الشارح الحديث النبي على تحريم استئجار الفحل للضراب
مثل حديث جابر وعن بيع ضراب الجمل، لكن هنا الفحل أعم، يشمل فحل الخيل، يشمل فحل الجمال، يشمل فحل أي حيوان لا يجوز بيعه، وإنما يهبه الإنسان هبة. نعم.
قال رحمه الله وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحبل الحبل، وكان بيع يبتاعه أهل الجاهلية، كان رجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، متفق عليه ولفظ البخاري. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على تحريم هذا البيع لكونه بيع معدوم ومجبور وغير مقدور على تسليمه، وهو داخل في بيع الغرام.
هذا الحديث كما قال الشارح أصل في النهي عن بيع المعدومات والمجهولات وغير المقدور على تسليمه، فما لا تقدر على تسليمه كسمك في بحر أو حمل في بطن أو ما لا تعرف حاله جهلت أو ما لم يوجد بعد، هذا لا يجوز بيعه. نعم.
يشترون
ما يجوز، هذا يدخل في هذا الحديث، هذا أمر محرم لأنه أمر مجهول، أفي بطنه ذكر أو أنثى، حية أو ميت، أفي بطنها صحيحة جمعاء أو مريضة أرجاء؟ لا
نحن.
لا، بيض الحمام يجوز
بس اشتريه
ما يضر إذا كان، أما البيضة ليس في بطن وإنما يرى، فأنت تشتري شيئا ترى ليس أمرا، فأنت تشتري للبيضة بغض النظر الآن تريد النتاج أو لا تريد، هذا أمر جائز، هذا أمر جائز، شراء البيض أمر جائز وكان متداولا في زمن الصحابة رضوان الله عليهم. نعم.
قال رحمه الله وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، متفق عليه. قال الشافعي رحمه الله الولاء هو ولاء العتق، إذا مات العتيق وليس له عصبة
وليس له عصبة
وليس له عصبة ولده
معتقه،
كانت العرب تبيعه وتهيبه، فنهى عنه لأن الولاء كنسب لا يجوز للإنسان.
طبعا الولاء المقصود به هنا ولاء العتق، ولا إنسان اعتق عبدا هذا العبد يصبح ولاؤه له، فيقال فلان ابن فلان ينسب إليه، فإذا تزوج ولم ينجب ولدا ولا بنتا أو أنجب بنتا فكيف يقسم الإرث؟ يقسم الإرث كالتالي: الزوجة تأخذ الثمن والبنت تأخذ النصف والباقي لمعتقه بالولاء، لأن الولاء لحمة كلحمة النسب كما جاء في الحديث عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. والولاء ثلاثة أنواع: ولاء العتق وهذا له أحكام خاصة، والنوع الثاني ولاء الإسلام وهو أن الإنسان تجتهد تدعو إنسان يدخل في الإسلام فيصير ولاؤه لك، مثل البخاري أباه كيف ينسبون إلى من؟ إلى الجعفيين، لأن جده الرابع أو الثالث أسلم على يد الجعفيين، فهذا ولاء العتق عفاك الله عز وجل. فالنوع الثالث من الولاء ولاء الحلف، ولاء الحلف قبيلة مع قبيلة تتحالف، قبيلة مع قبيلة أخرى تتوالى، نحن وليكم ناصركم وأنتم أوليانا تناصرون. أما ولاء العتق فهذا أمر رغب فيه الشارع، أما ولاء الإسلام فأمر جائز، أما ولاء الأحلاف فهذا منهي عنه، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله: عطف الغرر على الحصاة من عطف العام على الخاص، وإنما أفردت لكونها مما يمتاعها أهل الجاهلية، ولها صور منها أن يقول: يرمي بهذه الحصاة ولك ما انتهت إليه من الأرض أو ما وقعت عليه ونحو ذلك.
طبعا النهي عن بيع الحصى لانك ما تعرف حصاتك تروح بعيده ولا قريبه، تاخذ ارض زايد ولا ناقص، ففيه جهاله ولا لا؟ طيب، وبيع الغرر هو ما فيه غش وخداع، الغرر يعني الغش والخداع، هذا امر ما يجوز. نعم.
قال رحمه الله وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترط عاما فلا يبيعه حتى يختاله. رواه مسلم. قال الشافعي رحمه الله: الحديث دليل على أنه لا يجوز بيع الطعام بالكيل الأول، ويؤيده حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري، أخذ الدار قطني. وبذلك قال الجمهور. قال رحمه الله وعنه رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعه. رواه احمد والنسائي وصححه الترمذي باب ابي داود: من باع بيعتين في بيعه فله او كسبهما او الربا. قال الشافعي رحمه الله: قال الشافعي: له تكملان، احدهما ان يقول: بعتك بألفين نسيئه وبألف نقدا، ايهما شئت اخذت به. وهذا بيع فاسد لأنه إبهام وتعيين.
يعني هذا بيع فاسد لماذا؟ لأنه لا يعرف الآن على أي شيء اتفق، يقول بألف نقدا وألف ومئتين نسيا، خذ بأي ما شئت، قال خلاص أنا موافق. طيب راح أخذ البضاعة، على أي البيعتين صارت؟ فنهى عن بيعتين، هذا معنى الحديث التفسير الأول على قول الشافعي، وهو أحسن تفسير لهذا الحديث، نهى عن بيعتين في بيع. نعم. والثاني؟
قال: والثاني أن يقول: بعتك عبدي على أن تبيعني فرسك. انتهى.
طبعا يعني بعتك عبدي على أن تبيعني فرسك، بعتك داري على أن تبيعني مزرعتك. هذا الثاني الجمهور على جوازه، فعلمنا إذن أن المنهي عنه هو الأول وليس الثاني. واضح عبد الله؟ يعني الحين جمهور العلماء يقولون: يجوز أن يقول الرجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك الرجل بعني جملك على أن أعطيك جملين، ها شرط ولا لا؟ فإن قال هذه معاوضة، طيب قلنا في أشياء جاء في السنة فيها بيع ومعاوضة وشرط زائد، أمر جائز. فإذا الحديث أحسن تفسير فيه ما قاله الشافعي، أن يفترق البائع والمشتري ولا يعرفان على أيهما تمت البيع، لا البائع ولا المشتري، هذا لا يجوز. رحت معرض بيت التمويل، قالوا لك: السيارة هذه نقدا ب10,000، نسية ب12,000. قلت: خلاص أنا اشتريت. قال: تم. أيهما ما تعرف، يحصل نزاع، لذلك نهي عنه. نعم. القاعدة في البيوع احفظوها، كل بيع منهي عنه فهو راجع إلى أحد أربعة أمور. ما هي؟ الأمر الأول أنه نهي عنه لكون المبيع محرم نجس العين، كالخنزير والخمر محرم أو نجس. إذن القسم الأول من المنهيات إيش؟ محرمة العين أو نجسة العين. القسم الثاني كونه ربا. إذن الأصل في البيوع المنهية لماذا نهى عن الشارع؟ إما لأنها نجسة العين أو محرمة، أو لأنها ربا، أو تؤدي إلى الربا، ربا أو تؤدي إلى ربا، هذا رقم اثنين. الثالث أنه بيع مجهول، الرابع أنه بيع غرار، عفوا بيع مجهول أو غرار، هذا الثالث. الرابع أنه يؤدي إلى النزاع، بس هذا هو الأصل في المنهيات. لماذا نهى الشارع عن بيع كذا وكذا وكذا؟ حط القواعد الأربعة، لا بد أن أحد المنهيات تندرج تحت أحد هذه الأربعة. أي بيع منهي عنه راح تعرف وين تحطه. نعم.
قال الحافظ رحمه الله، وعن أبي سعيد عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع ولا شقان في بيع ولا ربح مالا يضمن ولا بيع ما ليس عند القوام الخمسة. صح الترمذي وزيمة والحاكم أخرجه في علوم الحديث لرواية أبي حنيفة عن عمرو بن مذكور بلفظ نهى عن بيع وشر، ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني الأوسط وهو غريب. قال الشافعي رحمه الله: قوله لا يحل سلف وبيع هو أن يقول بعتك هذا العبد بألف على أن تسلفني كذا.
لماذا لا يجوز هذا البيع؟ انتبهوا، بيع وسلف، لأنه لاحظ، لأنه قرض جر نفعا، ها قرض جر، والقاعدة أن القرض إذا جر النفع لا يجوز. مثلا تسمع البنك يقول لك افتح عندنا حساب نعطيك قرض حسن، ها قرض جر نفع ولا لا؟ قد تقول شنو النفع؟ النفع أنك فتحت حساب عندنا، تمعي ولا لا؟ إذن كل قرض جر نفعا لا يجوز، ومنه بيع وسلف. بيع وسلف ليش ما يجوز؟ قرض جر نفعا، يقولك أبيعك تسلفني فلوس، أنا أبيعك بيتي بمئة ألف بس تعطيني الدين خمسين ألف فوقهم أو عشرين ألف فوقهم أو حتى ألف فوقهم، ما يجوز، لأنه بيع وسلف. نعم. وهذا نوع من أنواع الربا، والربا 72 بابا، ها 72 باب، وأنا في صدد جمعها إلى الآن جمعت تقريبا 26 باب. نعم. هذا حديث متكلم فيه لكن مجمع على معناه، متفق على معناه بين الأئمة الأربعة. نعم. لا لا، بالنسبة لك أنت ما نعرف نيتك، نتكلم عن المقرض. البنك نيتهم سيئة لأنه يقرض لينتفع، فهم المرابون. أنت الآن نعم أنت راجع لنيتك، إذا كان نيتك أنك تفتح حساب ولا تأخذ القرض أنت ما تعاونت معهم، ما في شيء. لكن فتحت حساب وأخذت منهم القرض أنت تعاونت معهم على الربا، أعنتهم على الربا. مشكلة الناس ما يسألون. قبل 3 أيام جاني واحد ويعني طالب علم، يعني ما حضر درس ولا شيء، يقول أنا فتحت الحساب وأخذت القرض. قلت أنت ما تعرف أن هذا ما يجوز؟ قال ليش ما يجوز؟ قلت ليش ما تسأل قبل ما تتسوي المعاملة؟ هاي مشكلة الناس اليوم. نعم. ما راح يعطونك شيء. أنا كل حال إذا كان عنده حساب من أول ولم يفتح حساب لهذا الغرض ما في شيء إن شاء الله. لكن هم نيتهم سيئة، ما في كلام، ما يطلب. شوف اسأل به خبير، أنت مقدم واسطة. نعم.
قال رحمه الله: قوله ولا شطان في البيع أي مثل أن يقول بعتك السلعة بكذا على أن تبيع السلعة الثانية بكذا. قوله ولا ربح،
على كل حال هذا أحد تفاسير في ولا شرطان في بيع. طيب إذا كانت هذه معاوضة، أبيعك هذا الدار ب100 ألف على أن تبيعني دارك ب90 ألف، هذه معاوضة ليس شرط، وتدفع الفرق. إذن ما معنى لا شرطان في بيع؟ يعني لو كان إنسان قال أنا أبيعك هذه الدار الآن أسكنه هو شهرا وتنقد لي المال بعد شهرين، أنا صار لي شرطين، هل نقول البيع فاسد؟ لا، البيع صحيح. إذن كيف نعمل هذا الحديث؟ العلماء يعني جمهورهم يقول الحديث ضعيف وارتاح، لكن المشكلة في من يصح الحديث. يقول ولا شرطان في شرطان في بيع. حملوا على أن المقصود لا شرطان في بيع أي شرط لا شرطان في بيع من قبل المشتري والبائع يكونان هذا يشترط وهذا يشترط والشرطان متناقضة. على كل حال نعم هذه أحد التفسيرات التي ذكر الشارع.
قال رحمه الله ولا ربح ما لم يضمن أي ما لم يقبض لا ما لم يقبض لأن السلعة قبل قبضها ليست في ضمان المشتري وإذا تلفت فهي من مال البائع.
هذا أحد المعاني. والصواب أن كلمة ما لم يضمن أو ما لم يضمن أوسع من القبض أوسع من القبض فكل ما دخل في ضمانك جاز بيعه. يعني مثلا الآن تعرفون الآن بيت تمويل الكويت تشتري تأخذ سيارات من تويوتا وتبيعها في معرضها لو تلفت هذه السيارات هي في ضمان بيت تمويل إذن جاز له بيعه ولو لم تملك مأذون له في البيع بدلالة الضمان. واضح؟ طيب بس خلص الحديث هذا ونقف.
قوله ولا بيع ما ليس عندك تفسيره حديث حكيم في الحزام عند أبي داود والنسائي أنه قال قلت يا رسول الله يأتيني رجل يريد مني البيع ليس عندي فأبتاعه له من السوق. قال لا تبع ما ليس عندك. قوله فنهى عن بيع وشر المراد به ما ينافي مقتضى العقد كمن باع جارية وشرط على المشتري أن يطأها أو دار شرط عليه أن لا يسكنها ونحو ذلك.
طبعا لا يجوز الإنسان يبيع ما ليس عندك أن يبيع ما ليس عنده ما ليس عنده بحكم التصرف. أما ما يقدر التصرف فيه هذا بيع جائز ما في إشكال. يعني إنسان قال لك هذه سيارتي هو يبولك بس قال السيارة تروح بيعها يجوز توكيل. والله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اكبر الله اكبر.